به. ثم خالفته فأرضعت بنتا من حليبها. أشك أن هذا الإرضاع يجعل هذه البنت بنتا لزوجها فيرضعها، وقد قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الفرق بين هذه السورة وبين السور الأخرى التي لا يتردد الفقهاء في إدخالها في عموم قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الفرق أن الإرضاع عادة يكون مباحا لإباحة الزوج، والحليب كما يقال حول الزوج أي هو سبب حصوله. فإذا كانت الصورة النادرة التي خورناها لم يأذن الزوج بأن ترضع زوجته أحدا ثم مع ذلك فعلت، فهل هذا الإرضاع لا يؤثر في التحريم؟ ما أعتقد أحدا يقول لا، لأن هذا الحليب دخل في جوف هذه الرضيعة فتغذت بالحليب الذي سبب نشأته ووجوده إنما هو الزوج. رأيت أن هذه الصورة ترجح كتبة من ذهب إلى أن البنت الزنا لا يجوز نكاحها من الزاني لأمها، لأن الحرمة هي أن هذا الرجل قد انتقل شيء منه إلى تلك البنت، فلا يجوز أن يتزوجها ولو كانت ابنة زنا. نعم.
إذا كانت البنت قبل أن يزني بأمها يعني ليست من مائده
إيه؟
ابنتها وزنى بعد ذلك
كمان سنة لو كان زواج.
نعم. تحت عنوان سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هناك نجد في هذه السلسلة بعض الأحاديث المتوقف في صحتها، مثل بعض مرويات عطاء بن سائب مثلا. والسؤال هو هل أدخلت هذه الأحاديث تحت هذا العنوان سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة مع أنه لم يحكم عليها بالضعف والرضع لأن لها نفس الحكم، أو لأنه ليس من المناسب إنشاء كتاب مستقل بمثل هذا النوع من الأحاديث فكانت أقرب إلى تلك؟
كيف لأنه يحكم عليها بالضعف؟
يعني مثلا قد تقول في نهاية التفسير وأنا متوقف في فلا أثبت صحته ولا ضعفه، أو أنا متوقف في صحته، فهل هذه الكلمة تفيد التضعيف؟
قد استنباط، وقد وهذا لا تقف هذه الصورة في المثال الذي ضربته، بل قد يتعداه إلى أي حديث يضعف بسبب علة قادحة في صحته كالحديث الذي فيه راو ضعيف مثلا. نحن الضعف بالنسبة لما بين أيدينا، أما بالنسبة لما هو مغيب عنا فذلك رجل بالغيب لا نحسن عليه. فإذا توقفنا عن صحة حديث ما فذلك لا يعني أنه ليس ضعيفا حتى يظهر، لأن انتفاء الحكم عليه بالصحة يلزم منه أن يكون من الناحية العملية ضعيفا. ولعل هذا يربطنا ويوصلنا إلى البحث في علم من معلوم الحديث، وهو العلم المتعلق بالمختلط أو المختلطين. فكما ذكر ابن الصلاح وغيره ممن تقدم أو تأخر أن الراوي المختلط له ثلاثة أحوال، إذا جاء حديث ما عنه فإما أن يكون قد عرفنا أنه حدث به قبل اختلاطه فهو صحيح، وإما أن نكون قد عرفنا أنه حدث به بعض اختلافهم فهو ضعيف، وإما أن لا نعرف لا هذا ولا هذا فهو التوقف. لكن إذا نظرنا إلى هذه الكلمة توقفنا في حديث ما لأننا لم نعرف أنه حدث به قبل الاختلاف فيكون صحيحا أو بعد الاختلاف فيكون ضعيفا. ومن ناحية العملية ما حد هذا الحديث المتوقف عن الحكم عليه بالصحة هو ضعيف لأنه لم تثبت صحته. فقلنا في بعض الأحاديث أنني أتوقف هو لأن حالة هذا الراوي توحي لنا في هذا التوقف، لكن من الظاهر العملي ليس معنى ذلك أننا نلو عيضه فلو ضعيف بجهدنا لأنه رواه قبل الاختلاف. فهذا هو سبب ما نذكر من التعبير، وذلك لا يعني أننا توقفنا عن الحكم بضعفه، بل هو لازم ذلك أنه ضعيف. فبس
أحسن الله إليك، سبق أن سألتك سؤالا أريد إعادة الجواب عليه. يقول العلماء في كثير من المناسبات وهذا أشبه بحديث فلان، فذكرت لي أن هذه الكلمة قد تعني ثلاثة احتمالات، فأرجو إعادة الجواب عن هذه المسألة.
أما الآن فلا أحضرني لكل مقال مقال، أذكرني ماذا كان الجواب؟
أنا الآن
لا أظهر
الجواب
بذلك
أريد
جعله.
طيب
نأخذ
المعنى
العام،
ما معنى وهذا
أشبه
بحديث فلان؟
يعني فلان الغالي المشبه به إما أن يكون صحيح الحديث وإما أن يكون حسن الحديث أي وسط، وإما أن يكون ضعيف الحديث، فينظر إلى المشبه به، فإن كان من المرتبة الثالثة فمعنى ذلك أن حديثه ضعيف، وإن كان من المرتبة الثانية فمعنى ذلك أن حديثه حسن، وإن كان من المرتبة الأولى فمعنى أن حديثه صحيح. في الغالب هذه المرتبة الأولى لا تفصل، وإنما يكون يوجد فيه الكلام، لكن هذا الكلام إما أن يدور حول تضعيفه مرة أو أن يضعف يسيرا فيكون حديثه حسنا.
ومعنى هذا أن المشبه به سيكون بناء على هذا سيكون مشبه به رجل متفق على الأقل بين العلماء على كلمة واحدة في شأنه حتى يقاتل.
لا ليس لا يشترط أن يكون متفقا، وإنما عند المتحدث بهذا يكون كذلك.
فكيف سيشرح لغيره الأمر ويعني سيشبه بحديث فلان وفلان يعني مختلف؟
لأن المفروض أن هذا المتكلم تكلم في فلان. في عبارة الآن تذكرتها يستعملها ابن أبي حاتم، يقول فلان من بابة فلان. شو معنى من بابة فلان؟ يعني هو كان يتكلم في هذا الإنسان بتضعيف أو بتحسين حديثه فهو على وجهه. فالمفروض أن المتكلم لا يعني أن العلماء اتفقوا، وإنما يعني أنه له رأي في هذا المشبه به فهو ينهكه للسامع به لأنه يعرف إيش رأي المتكلم في المشبه به، وليس من اللازم أن يكون يشير باتفاق العلماء. ومن أين له أن يحظى باتفاق العلماء في أي مجرى التعديل؟ وكما تراه يومئذ بكل رأي واجتهاده، وإنما هي أن يرأي نفسه فقط.
نعم. حلو. تواجهني أحسن الله إليك مشكلات أثناء القراءة لكتب بعض العلماء مثل ابن حجر رحمه الله مثلا الكلام عن بعض الأحاديث، وهذه مشكلة كما يلي. أن ابن حجر رحمه الله يقول مثلا عن شخص قال فيه فلان أو حديث ينقل قول فلان فيقول قبلها قال، ثم يقول ابن حجر ولم يسمع فلان من فلان، وهذه جملة ولم يسمع فلان من فلان مشبوكة بالكلام الذي قبله الذي نقله عن أحد أهل العلم، فكيف يميز القارئ بين أن يكون هذه كلمة ابن حجر من نفسه وتعليقه الشخصي أم أنها تتبع كلمة الشخص الذي نقل عنه؟ والأكل يعني هنا أضرب مثال واقعي.
نعم
في الإصابة في ترجمة الفصيل من عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة يقول ابن حجر رحمه الله: قلت وقد أخرج البغوي من طريق إسماعيل بن عياش حدثني عبد رب بن سليمان عن الفصيل بن عمرو الدوسي أن قال: أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوسا الحديث. قال: غريب، وعبد رب يقال له ابن زيتون ولم يسمع من الطفيل بن عمرو. وروى الطبري عن طريق ابن كلب من طريق الكلب. فكلمة ولم يسمع من الطفيل بن عمرو هل هي داخلة في كلمة قال غريب وعبد رب يقال له ابن زيتون لم يسمع من الطفيل، أم أن وعبد رب يقال له ابن زيتون لم يسمع من الطفيل من كلام الحجر؟
لا، هذا من كلام البغوي.
طيب فما هو يعني في شيء معين ولا بالخبرة؟
فحسب المقال وطلبنا مثلا هذه عبارة صريحة، قال حديث غريب قلت أو قال حديث غريب انتهى، وفلان كذا وكذا لم يسمع من فلان. أما المذكور من العبارة مسوخة سياقا واحدا بعد أن نسب القول المذكور إلى مذكور فيما سبق، فلا شك أن هذا الكلام بتمامه مقولة لذلك القائد وليس لمن حير فيه دخل.
إذا ما لم يكن هناك شخص واضح بكل سؤالتها ونحوها فإن الكلام يلحق بالشخص الذي نقل عنه. طيب أحسن الله إليك، سبق أن سألت سؤال كان جواب سريع جدا إذا كان يكون حديث طيب. كنت سألتك هل الحديث الحسن لغيره إذا ثبت أنه حسن لغيره يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح لذاته بنفس مرتبة الاحتجاج بمعنى الاستدلال به على الاحكام الشرعيه وفي العقائد وجميع الاشياء يكون بنفس الدرجه من الاحتجاج عنده؟
طبعا الجواب بايجاز نعم، وبالتفصيل لا، لانه جاء في سؤالك بنفس المرتبه فستعلم الفرق مما ياتي. لو احد ما طول سؤالك هذا فسبكه على الصورة الثانية، هل يحتج بالحديث الصحيح الآحادي في الأحكام فهو في مرتبة الحديث المشهور أو المستغيب أو المتواتر؟ ماذا يكون الجواب؟ فهو الجواب. فماذا ترى من الجواب؟
السؤال
أقول لو طول سائل ما سؤالك السابق فقال: هل الاحتجاج بالحديث الصحيح الذي هو آحاد غريب فرد أو مشهور أو مستفيد أو حديث متواتر، الاحتجاج بكل هذه الأنواع من الأحاديث الصحيحة ماشي في الأحكام الشرعية دون خلاف، هل هذه الأحاديث في مرتبة واحدة من القوة في الاحتجاج؟ طبعا جواب جزي الله ليس كذلك، وهو جواب الآن في ذكر لا، لكن حينما نقول لا هل يخدش في الاستدلال بالحديث الذي دون أعلى درجة من هذه الدرجات وهو الحديث الصحيح الغريب الفردي؟ أيضا سيكون الجواب لا، ولكن لا يخل ويصح الاستدلال به، لكن هو ليس في مرتبة الاحتجاج بالحديث المتواتر. كذلك تماما الجواب بالنسبة لسؤالك المحدد بين الحديث الحسن والحديث الصحيح.
بناء على ما تقدم، لو جاء السؤال الثاني: لو تعارض مفهوم حديث صحيح لذاته مع منطوق حديث حسن لغيره، فهل لازلنا نقول بتقديم منطوق الحديث حسن لغيره؟
أي نعم، وذلك هو معنى قول الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: إذا جاء حديثان إذا جاء حديثان متعارضان من قسم مقبول وفق بينهما بوجه وجوه التوفيق. المقبول الحسن داعما وجب التوفيق بينهما. ومن المعلوم في علم أصول الفقه أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، معلوم من أصول الفقه أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. في المصطلح يقول إذا جاء حديثان من قسم مقبول، الحسن مقبول والصحيح مقبول من باب أولى، فإذا تعارض الدلالة المنصوص الصحيح مع الحسن في النص فدلالة الحسن منطوق ودلالة الصحيح مفهوم، فلا شك أن دلالة المنطوق هنا من ناحية الفقهية وترجح على دلالة المفهوم من هذه الناحية نفسها. وفي الحديث مصطلح الحديث يسوى من حيث الاحتجاج بالحسن كالصحيح، ويكون جواب كما سبق. واضح؟
نعم. هذا الحديث الحسن لغيره،
سواء كان حسنا لغيره او حسنا لذاته، لانه اظن لا اخفاكم لماذا اصطلع المحدثون على تسميه مؤمن الحديث حسن، ذلك لان هذا قد قالوا الحديث الحسن بعدما اختلفوا قليلا في تعريف الحديث الحسن، قالوا ان الحديث الحسن ما توفرت فيه كل شروط الحديث الصحيح، لكن شرط الضبط فلا يشترط ان يكون في الصحيح لم يتوفر بثمانه في الحديث الحسن، وانما احد رواته حتى ضبطه عن راوي الحديث الصحيح. فلبيان مرتبة هذا الراوي من الحديث سموا حديثه بالحديث الحسن. هذه معالجة لأمور نفسية يشعر بها الإنسان تماما. فنحن مثلا لا نتردد في أن حديث يرويه أبو بكر الصديق ليس كحديث يرويه أعرابي، وكما قال بعض التابعين عفى الله عنا وعنه حينما قدم له حديث وائل ابن حجر في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في الصلاة رفع يديه، وحين ركع رفع يديه، وحين قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، خلافا لما روى عبد الله بن مسعود قال أنا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه ثم لم يعود. قيل لإبراهيم النخعي فأين أنت من حديث وائل الذي في إثبات الرفع عند غير تكفير الإحرام؟ فأجاب ما كنا لندع رواية ابن مسعود بأعرابي موال على عقبيه. هذا بلا شك في حق من قيمة هذا الصحابي، لكن لا شك ولا غير أننا لا نستطيع أن نقرن وائل ابن حجر مع ابن الصديق، فرواية ابن الصديق في منتهى القوة، أما رواية وائل فيكفينا أن تكون صحيحة. فمثل هذه أمور تخفى على الباحثين. فإذا جاء الكلام عن الحديث الحسن فهو الذي فيه راوي ليس ضبطه في تلك المثانة، فإشارة إلى هذه الفارقة البسيطة السهلة سموا حديثه حسنا، ثم اصطلحوا زيادة الإيضاح والتنبيه على تقسيم كل من الصحيح والحسن إلى صحيح غيره وحسن غيره، إعراضا عن هذه المفارقات التي يشعر بها الباحث المتمكن في هذا العلم. لكن هذه المفارقات كما ضربنا مثلا آنفا برواية الوتر ووائل اليماني لم تجعلنا التفاوت بين الرجلين ممن يحملنا على إسقاط الاعتقاد بحديث وائل، كذلك لا يحملنا أي فرق وجد بين حديث حسن لذاته وبين حديث آخر حسن لغيره، لأن الثقة التي شعرنا بها بنفوسنا من رواية الراوي للحديث أنني حديثه حسن هي نفسها هذه الثقة تتوفر في النفس فيما نميز طرقا للحديث قبله به إلى مرتبة الحسن لغيره، وما هي إلا صلاحات لفظية تؤدي إلى معنى نفسية يعرفها أهل العلم والقدرة. هذا هو الجواب عما سألت. بسم الله.
يقول باب صاد صهبان بن عثمان أبو خلاف الحرسي بفتح المهملتين. روى ابن منجة من طريق عبد الله بن عبد الكبير عن أبيه سمعت أبي صهبان أبا خلاف قال قدم علينا عبد الجرداء بن الحارث بعد مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فغزا معه غزاة فقتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ذكر ابن حبان في التابعين صهبان بن عبد الجبار اللخمي يكنى أبا قلاسة، روى عن عمرو روى عنه أهل فلسطين فكأنه هو سمعت أبي صهبان أبا قلاسة
بالصال
سمعت أبي صهبان أبا قلاسة قال
هو بفتح الصاد ولا بضمها؟
طبعا هنا ما هو مذكور التشكيل، لكن
يعني ما تذكر
أبو صهبان
أنا أظن أذكر بضم الصاد. و ايش عندك من الكتب يا المناسبة؟ نضبط الأسماء. ايش عندك؟
قال قدم علينا عبد الجبار بعد وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فغزا معه غزاة فقتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ذكر ابن حبان في التابعين صهبان بن عبد الجبار اللخمي يكنى ابا طلاسه روى عن عمرو روى عنه اهل فلسطين. فالسؤال كيف قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يروي عنه اهل فلسطين؟ هل المقصود أن عبد الجبار بن الحارث هو الذي قتل، أو أن هذا صهبان المذكور هو الذي قتل؟ فإذا كان قتل فكيف يقول حافظ روى عنه أهل فلسطين؟ هل روى عنه يقصد مباشرة أو بطريق غير مباشر؟
نعطيه
كتاب.